وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
السودان بقاله 3 سنين بيتحارب مع بعضه، مش عارفين السودانيين يجلسوا مع بعض على طاولة حوار.
توقيف الصراع يبدأ بتوقيف ضخ الأسلحة لداخل السودان.
كيف غياب للمجتمع السوداني؟
أهلا وسهلا بالمستمعين والمشاهدين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. في هذه الأيام بتكمل الحرب في السودان العام الثالث، وفي الوقت نفسه بتتجه الأنظار أيضا نحو العاصمة الألمانية برلين، حيث سينعقد في 15 من إبريل الحالي المؤتمر الدولي الثالث لدعم السودان. إيه هي أهم أهداف هذا المؤتمر، وكيف سينعكس هذا المؤتمر ومخرجاته على الحرب المشتعلة في السودان؟ أمور كثيرة سنناقشها. نبدأ بالمعطيات أولا مع زميلتي ندى فاروق. أهلا وسهلا ندى.
مرحب بكم.
ما الذي يجعل هذا المؤتمر مهم للغاية بهذا الشكل ويحاط بهذا الكم من الزخم، ربما أكثر من باقي المؤتمرات؟
إيمان، زي ما أنت ذكرت، 14 أبريل 2026، 3 سنوات من الحرب، 3 سنوات وما استمرار الوضع الإنساني السيء، يعني استمرار المناطق المحاصرة في السودان، استمرار النزوح لدول الجوار. المؤتمر بشكله يعني مؤتمر قد ما يكون الأول يعني والثاني بعد مؤتمر باريس، وسبقته مبادرة ولندن، وسبقته مبادرات كثيرة يعني برعاية الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية ودول يعني تانية كثيرة، لكن كلها كانت مبادرات يعني قد نكون ما صبت في مكان الصحيح، أو ما قدرت توقف الحرب ولا قدروا يوصلوا المساعدات الإنسانية. فتطلعات للمؤتمر دي بعيدة يعني، وأحلام كثيرة من منظمات المجتمع المدني ومن السودانيين، أعتقد برضو إنه يعني إيصال المساعدات للسودانيين في المناطق المحاصرة دي زي ما قلنا، وخاصة مع الوضع الإنساني الحرج يعني 3 سنوات توقف يعني المراكز الصحية، المستشفيات في مناطق كثيرة، وقلة الضعف الإنساني
والدعم الإنساني.
نعم.
هناك أيضا ندى في كلام كتير بيتقال إن المؤتمر مختلف في هذه المرة عن باقي المؤتمرات بأنه بيجمع بين مسارين، المسار الدعم الإنساني للجهود الإغاثة داخل السودان والمسار السياسي في نفس الوقت. ربما المؤتمرات السابقة كانت بتركز على أحد الجانبين، أنت شايفة إيه في مختلف في هذه المرة؟
يعني خلينا نتكلم عن نداءات الأمم المتحدة. المتحدة نادت إنه محتاجة 1.6 مليار دولار لمجابهة الوضع الإنساني الحرج في السودان يعني. ولو جينا تكلمنا كمان زي ما أنت قلت عن المسارين، أنت عارف المؤتمر سبقته يعني ضجة كبيرة إعلامية، وكل ما قربت الأيام يعني عن مقاطعات قد تحدث في المشاركات للمؤتمر دي، وتخوفات من قيام المؤتمر نفسه يعني على أرض الواقع يعني.
طيب ندى، أنت أجريتي بعض الحوارات مع أشخاص ومبادرات حتشارك في المؤتمر، خلينا نسمع مع بعض ونشوف ماذا قال هؤلاء.
نحن حنشارك في مؤتمر برلين ضمن وفد منظمات المجتمع المدني السودانية، وعن طريق مبادرة خاصة لتغريب مسارات المجتمع المدني. واحدة من أهدافنا للمشاركة في المؤتمر ده هي تعزيز الصوت المدني الداعي لوقف الحرب، لحماية المدنيين، لإيصال المساعدة الإنسانية لجميع مناطق السودان المتضررين فيها. كذلك واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي بنرجو أن يتم إبرازها في المؤتمر وتطلع ضمن التعهدات بتاعته، هي مسألة ضمان أن يجلس الطلاب السودانيين جميعا لامتحانات السودانية بشكل متكافي وكذلك في أماكن وجودهم، ودي قضية بتعزز أيضا المستقبل بتاع السودان، بتعزز وحدة الوجدان الوطني السوداني. كذلك واحدة من الأشياء المهمة جدا ضروري يكون في وقف إطلاق النار، لأنه منطقة مثلا زي كردفان حاليا بتشهد معارك دامية بقى ساحة على الصراع، أيضا يجب التركيز عليها في المؤتمر لأنه وضع الإنسان فيها معقد. فأعتقد دي يعني أهم الرسائل الدارية إحنا نوصلها للمؤتمر، وكذلك المخرجات الدارية نراها في مخرج الأخير للمؤتمر.
طيب ندى، مرة أخرى خلينا نعود إلى أجواء المؤتمر. إيه أسباب التخوف عند البعض من عقد، مجرد عقد هذا المؤتمر؟ يعني هناك أيضا في الكواليس يدور حديث عن مخاوف من أن يكون المؤتمر هو الخطوة الأولى نحو التقسيم، مزيد من التقسيم للسودان. حدثينا أكثر عن التفاصيل هذا الموضوع.
يعني في بحثنا نحن كسودان الآن بلس يعني وجدنا تخوفات كثيرة، يعني آخرها هي تقسيم السودان. التخوفات من إنه يعني إنه المؤتمر ده يعني الحكومة، عدم وجود الحكومة السودانية. يعني في سؤال، هل تقدم الدعوة للحكومة السودانية اللي هي الطرف الأساسي في النزاع، وبيده إنه يوقف أو يوصل المساعدات ويفتح الطرق؟ يعني فهي تخوفات كثيرة يا عماد، من المشاركة، مشاركة في المؤتمر دي قد تقلل يعني الأحزاب السياسية وجودها وفي المستقبل. يعني تخوفات كثيرة من قيام المؤتمر ده بشكل مختلف. ممكن نتكلم عن هل المؤتمر ده قد يصل لأهدافه، يعني تصل المساعدات للمستفيدين، يعني حتى لو نجح إنه جمع كل الدول وكل الناس في طاولة واحدة، لكن هل حتصل المساعدات دي للمستفيدين منها؟
طيب شكرا جزيلا ندى، اديتينا كتير جدا من المعلومات يعني حول خلفيات هذا المؤتمر. أهلا وسهلا أستاذة إيمان، تشرفنا بوجودك معنا النهاردة. سؤالنا الأساسي في البداية، ما هي الأسباب التخوف المحيطة بعقد هذا المؤتمر؟ يعني بعض الأطياف السياسية داخل السودان ترى في مجرد عقد المؤتمر يعني مشكلة كبيرة، والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك بأنه ممكن يكون خطوة لبداية تقسيم السودان. فكيف يمكن أن يكون مؤتمر يقصد منه التقريب وجهات النظر بين الفصائل المختلفة والدعم، يعني الدعم الإنساني، يتحول كل ذلك إلى مخاوف من التقسيم؟
شكرا جزيلا وللدعوة، ومرحب بك وبالمستمعين الكرام في كل أنحاء العالم وخاصة الشعب السوداني. وأنا شاكرة لهذه السانحة عشان أتكلم للشعب وأوضح وجهة نظري فيما يتعلق بالمؤتمر. أولا التخوفات، يعني ما في تخوف من قيام مؤتمر، لكن في تخوف من تكرار الفشل المستمر للمجتمع الدولي نحو التعاطي مع مشكلة السودان. بنفس القدر بفتكر أنه زي ما أنت تفضلت أنه في دعوة تمت لبعض الجهات، وبعض الجهات الحكومية لم يتم دعوتها برضو تمثيلها. وأنا أعتقد أنه المجتمع الدولي المفروض يكون يعني ذو حصافة في أنه يكون عادل في التمثيل. لكن ما يهمني غياب المجتمع السوداني وغياب السودانيين عن مثل هذه المؤتمرات حتى يكون صوتهم واضح في مثل هذه المبادرات.
لكنهم هو تمت دعوتهم بالفعل، يعني آسف للمقاطعة، لكن هم تمت دعوتهم بالفعل، فلماذا قاطعوا المؤتمر؟ يعني سمعنا عن عدد غير قليل من الأطياف السياسية تمتنع عن الحضور.
أيوة أنا جاياك في يعني سأسرد الإجابة، أنه التخوف الأول هو طبعا المؤتمر عنده مسارين، مسار إنساني ومسار سياسي. في المسار الإنساني العالم كله شهد المأساة الإنسانية المستمرة لمدة 3 سنوات في السودان وللاجئين السودانيين في دول الجوار، وأوضاع السودانيين أصبحت أوضاع حرجة سواء كان في مصر أو في تشاد أو في جنوب السودان أو في أوغندا، أوضاع مهولة. يعني المجتمع الدولي يستطيع أن يصل لهذه المناطق ويستطيع أن يقدم الكثير للاجئين السودانيين بوصفهم لاجئين من محنة إنسانية كبيرة ومن حرب مروعة. ودي نقطة تحسب ضد المجتمع الدولي أنه لم يفعل الكثير من أجل هؤلاء. فيما يتعلق بالمسار، يعني كونه تجمع مسارين، المسار السياسي ابتداء من المسار الرباعي، المبادرة الرباعية التي وضعت خطة متكاملة بمدة زمنية بعيد عن الشعب السوداني. أنا بعتقد أنه القرار السياسي السوداني لا يجب مصادرته، وهذه الخطوات لا يعني يمكن أن توصف بأنها هي اعتداء على السودان أو هيمن على السودان. يعني أنا أفتكر
لكن
إنه
ممكن يعني
لكن يعود للشعب السوداني.
نعم، لكن يعني المؤتمر العام بيدعو، دعا كل الدول، يعني الاتحاد الأوروبي، اتحاد أفريقي، يعني بريطانيا، ألمانيا مستضيفة. طيب يعني وفي يعني في ناشطين، في أحزاب سياسية حتشارك في مؤتمر منظمات مجتمع مدني، كيف غياب للمجتمع السوداني؟ يعني
بعض المنظمات، المجتمع السوداني هي منظمات ترعاها وتمولها بعض الدول التي تمول الميليشيا كذلك. لذلك أنا بشوف إنه ما كل أطياف المجتمع المدني السوداني ممثلة في مثل هذه المؤتمرات، وفي أصلاً مجموعات لا تسمع، حتى المجموعات في المعسكرات لا تسمع بمثل هذه المبادرات ولا هذه المؤتمرات. بالنسبة لي بفتكر التمثيل شيء مهم جداً، أنه يكون كل أطياف الشعب السوداني ممثلة. الشيء المهم جداً والأريد أن أركز عليه أنه المجتمع الدولي بكل أطياف ومصنفاته لا يجب أنه يتدخل في القرار السياسي السوداني. القرار السياسي وأي أطروحة يجب أن تتم من داخل الشعب السوداني وليس من أي جهة أخرى.
أستاذ إيمان، السودان بقاله 3 سنين بيتحارب مع بعضه، مش عارفين السودانيين يجلسوا مع بعض على طاولة حوار، وبالتالي كان لابد من تدخل يعني أطراف دولية لمحاولة حل الأزمة، لأن أهل البلد نفسهم مش عارفين يقعدوا مع بعض على مائدة واحدة. يعني المجلس تأسيس عنده آراء مختلفة تماما عن الحكومة في بور سودان، حتى أقرب الـ يعني النقاط اللي ممكن يتفقوا عليها وهي المتعلقة بالدعم الإنساني مش عارفين يتفقوا عليها، فكان لابد أنه يبقى فيه قوة أخرى.
هل يعتقد المجتمع الدولي أنه تأسيس ولبور سودان هي تمثل الشعب السوداني؟ الشعب السوداني
طلع في ثورة منذ 2000. هو أمر واقع، ولابد أن يتعامل العالم مع أمر واقع.
ما عندي مشكلة، العالم أيضا يمكن أن يمول ويعزز من المجموعات السودانية السياسية التي تستطيع أن تقدم حل أمثل للوضع السوداني، وليس مصادرة حق هذه الشعوب واختصارها في تأسيس أو بور سودان. نحن بنتكلم عن الشعب السوداني اللي طلع على الشوارع، الشعب السوداني الموجود في المعسكرات، الأحزاب السياسية السودانية المغيبة، الجهة اللي بتتم دعوتها هذه جهات تتبع للعسكر، وجربناهم قبل كده بعد ثورة ديسمبر ائتلفوا مع العسكر وأجهضوا الثورة. وأيضا الآن أنا بعتقد إنه ما يحدث الآن هو تدوير لنفس الشيء، إعادة المنظومة اللي كانت موجودة مع العسكر مناصفة، والعسكر ده يا إما هم الدعم السريع أو الجيش السوداني، والشعب السوداني رافض لكل هذه المسميات. عشان كده بفتكر إنه هذا المؤتمر بيؤسس لعودة شراكة بتاعت عسكر في السلطة المدنية.
إيماننا في بحثي السياسية. وجدت إنه الأحزاب السياسية، يعني مراقبين بيتكلموا عن الأحزاب السياسية، رافضة تدخل أو تحضر المؤتمر خوف من وجود تهميشة في المستقبل. يعني في رأيك في الكلام ده شو يعني؟
نعم، لأنه المنظومات الدولية كلها تعزز وتهيئ وتمول المجموعات المسلحة بالقدر يعني الكبير. لذلك أنا بفتكر ما لم يتم التعريف ويتم التعاون مع الأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية السودانية حتى تطلع بدورها في الحل السياسي، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعني يمول ميليشيات أو يمول الجيش وبعدين يقول لنا إنه هو ده بيصنع حل الانتقال الديمقراطي في السودان.
نعم، لكن أنت بتتكلمي عن إنه المجتمع الدولي المؤتمر ده القصد منه جمع تبرعات، فتح طرق آمنة، هدنة إنسانية. يعني أنت بتتكلمي بشكل كبير، يعني المؤتمر ده أهدافه كانت واضحة، الأهداف المعلنة فتح طرق إنسانية، فهدنة إنسانية.
يا أستاذة ندى، أنا يؤسفني أنه المجتمع الدولي يغفل مسألة مهمة جدا، أنه عشان تتم عمل عملية إنسانية في السودان لا بد أن يتم الكونفليكت سسبنشن، التوقيف بتاع الصراع في حد ذاته. توقيف الصراع يبدأ بتوقيف ضخ الأسلحة لداخل السودان، وضخ الأسلحة بيتم بمعاونة هذه الدول الموجودة في المؤتمر. لماذا لا تقوم الدول القائمة على هذا المؤتمر مثل دولة ألمانيا بتوقيف الدول التي ترسل الأسلحة للسودان؟ وهذه يعني هذه المنظومات، منظومات المجتمع الدولي جميعها لا ترغب في التعاطي مع ضخ السلاح في السودان. لماذا؟ ما الخوف من ذلك؟ نحن قبل كده آخر مظاهرة عملناها نددنا بالإبادة الجماعية اللي حصلت في مجازر الفاشر، وأنت تعلمين جيدا ماذا حدث في الفاشر، وطالبنا ألمانيا بتفعيل القانون الأرمز كنترول ريجيم، لأنه هذا يحدد الأسلحة الداخلة إلى البلاد منو دخل سلاح وأي دولة، عشان يتم إيقاف مثل هذه الحرب وهذه المجازر. لكن فيما يبدو أن المجتمع الدولي يترك هذه المجازر ويترك الأسلحة تدخل، ويتحدث عن رغبته في دخول المعينات الإنسانية. كيف ذلك؟ كيف يستقيم ذلك؟ ذلك لا يستقيم أبدا. طيب، لابد أولا أن يتم توقيف ضخ السلاح للسودان.
نعم، طب تفتكري ليه ما تم تفعيل القانون ده؟ يعني السبب في عدم تفعيله؟
لأنه عديد من الدول متورطة، وبعض الدول الما متورطة هي شريكة لهؤلاء. يعني الإمارات لها اليد العليا في ضخ الأسلحة داخل السودان، ولها كمان علاقات وقيدة مع دول من ذات الدول الموجودة في المؤتمر. المصالح الاقتصادية تمنع هذه الدول من مناقشة هذا الأمر. بصراحة المجتمع الدولي عنده خيار أنه يوقف هذه الأسلحة ويوقف استمرار نزيف الدم في السودان، خاصة في إقليم دارفور المنكوب، وهسه في أقاليم كثيرة في جبال النوبة والنيل الأزرق كلها أصبحت منكوبة جدا، وثم ذلك ثم يتحدث عن المسألة الإنسانية. فلا يستغيب.
أنا عندي تعليق فقط سريع متعلق بالضغوط التي يمكن أن تمارس على الدول التي تقوم بتصدير السلاح. هذا الأمر كبير جدا ويحتاج لتضافر قوة حتى من داخل السودان، تقدر أن هي تضغط على المجتمع الدولي لإنفاذ هذه القوانين. بمعنى عندنا يعني مجموعة من الدول قررت أن هي تدعم قوات الدعم السريع بشكل واضح وصريح. هذه الدول لها قوة ولها وزن، وبالتالي من أجل إنفاذ قانون أو وضع حظر أو حتى عقوبات على هذه الدول، هذا الأمر يحتاج لتكتل في الجانب الآخر، يؤدي إلى أن يعني يتم تفعيل قرارات الأمم المتحدة وحتى اللجنة الخاصة بمراقبة دخول الأسلحة للسودان، وهي لجنة يعني لها عمر طويل يعني في إدارة هذه المسألة. كل هذه الأمور لن تأتي من داخل السودان إلا إذا اتفق المجتمع المدني السوداني على كلمة واحدة: يا جماعة إحنا مش عايزين حد يدخل سلاح للدولة.
يا أستاذ عماد، أنا أحب أضيف لك أنه استمرار تدفق الأسلحة أصبح مهدد للإقليم ليس للسودان وحده، لأنه أنت شايف بوادر الحرب والنزاع الموجودة في إثيوبيا، رغم إنكارهم بأنه في نزاعات داخلية مستمرة، في نزاع في جنوب السودان، في نزاع في دولة تشاد، في أوضاع هشة أيضا في ليبيا وغيرها، وده سيؤثر على بقية الدول المستقرة سلفا. لذلك أنا بشوف أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجب أن تطلع بدورها في مراجعة الوضع في السودان بشكل شامل، وعلى سبيل المثال توسيع المانديت للمحكمة الجنائية الدولية لأنها تشمل كل السودان، ليتم التقصي وتم المحاسبة في الجرائم الدولية وجرائم العنف وحتى جرائم العدوان التي تستمر يعني في السودان بشكل رهيب، والتي تؤثر على الإقليم ليس على السودان وحده وإنما على الدول المحيطة الإقليمي جميعا. دي واحدة. الشيء الأساسي إنه الشعب السوداني يريد إيقاف الحرب، الشعب السوداني يسعى إلى السلام، الشعب السوداني يريد أن يعيش في أمن وأمان، ولكن هذا الأمان لن يتأتى إلا بعمليات واسعة من الأمم المتحدة أن تطلع بدورها في نزع السلاح ونزع السلاح الميليشيات وتفكيكها، وتوقيف
دخل أسلحة إلى داخل السودان، هذا هو المهم يعني.
نعم طبيعي معنى يعني تتكلمتي عن إنه يعني أنا في بحثي وجدت إنه في مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي يرى إنه رافض المشاركة، الكتلة الديمقراطية رافض المشاركة، أعتقد أنت أيضا من الرافضين اللي يعني قدمت لك دعوة رفضت المشاركة. طب يعني أنا أفتكر منو اللي حيجتمع على السودانيين، يعني هل أنتوا رافضين لعدم وجود الحكومة السودانية في المؤتمر أو لأنه يعني حدك أنتوا عاوزين تجتمعوا مع منو وفتكرين إنه الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية دي حيجتمعوا منو عشان يتفقوا؟ صمود مرفوضة، منظمات المجتمع المدني مش مع مشاركة أو ما بتمثل المجتمع السوداني. طب منو بيمثل المجتمع السوداني؟
شكرا للسؤال ده. أنا غير معنية طبعا بمشاركة الحكومة أو مالي عقار أو غيره من الشخصيات، لأنه ما بمثل الحكومة ولست جزءا منها، ولا بفتكر إنه يعني عدم وجود الحكومة هو اللي يعني حيغير مسار الوضع. إنما أنا بفتكر إنه غياب الشعب السوداني وغياب المنظمات السودانية السياسية عن هذه المؤتمرات مسألة مجحفة. الشيء الثاني، أنا شاركت قبل كده في مؤتمرين، واحد كان في شهر 9 في برلين، كان فيه نفس الناس يعني الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات ومنظمات المجتمع المدني وقوى الحرية والتغيير وتأسيس وغيرها من المؤسسات السياسية، وأوضحت رأيي بصورة واضحة أنه الحل في السودان لا يمكن أن يبدأ بمعزل عن الشعب السوداني، خاصة الحل السياسي. الشيء الثاني، لا يمكن المجتمع الدولي أن يغرن المسار الإنساني بالمسار السياسي، هذا الاقتران خاطئ. يعني النفط مقابل الغذاء ده لا ينفع، والسياسة مقابل الغذاء لا، الغذاء ده حق من حقوق الشعب السوداني المكلوم الموجود في المعسكرات، وحقنا كشعب سوداني بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. لذلك أنا بفتكر على المجتمع الدولي أن لا يخلط بين المسارين، المسار السياسي ده حق مشروع للشعب السوداني وللسياسيين السودانيين أن يقرروا ماذا يريدوا. المرة الثانية جلست مع نفس المجتمع الدولي ده في بعد الكونفنشن بتاع الدول الأعضاء للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، كان في اجتماع وشاركت فيه وبرضه مع مجموعة موسعة من الخبراء والقائمين على أمر المشاركات الدولية والمؤسسات الدولية، وأوضحت رأيي بصراحة أنه لا يمكن أن نتكلم عن المسار السياسي قبل ما يتم تحييد هذا الصراع، وتحييد الصراع لن يتم إلا بتوقيف الأسلحة ومحاسبة الدول التي تمول الميليشيات بالسلاح، ثم بعد ذلك بعد ما أنه نوقف هذا السلاح ونوقف هذا الصراع يمكن أن نذهب إلى الحل السياسي، والحل السياسي هو ملك خاص للشعب السوداني وليس للمجتمع الدولي. ونحن بنرفض التدخل، هذا التدخل يعتبر احتلال يعني ومصادرة لحق الشعب السوداني، أنا لا أوافق عليه البتة. بعد ما شاركت مرتين يا ندى بفتكر المشاركة نمرة 3 بتعني أني سلفا موافقة لهذه الخطوات التي تتم بمعزل عن الشعب السوداني. أوضحت هذه وجهات النظر هذه في عدة مؤتمرات، وأوضحتها كذلك في لقاء في قبل شهر في السفارة البريطانية، تكلمت كانوا في مجموعة من الحضور، في وزيرة ألمانية ومن مجلس اللوردات كانت في سيدة برضو موجودة وعدد من المسؤولين، أوضحت رأيي بصراحة. أما أن أشارك في هذا يعني رفضي الآن ينبني على أنه أنا وضحت وجهة نظري، ووضحت أنه المجتمع الدولي يجب أن يدعم المجموعات السياسية السودانية المدنية عشان تقدر تبلور حل، أنما أنه يعني يصدر لنا حل من الخارج، حل سياسي من الخارج، أنا أفتكر ده استعمار يعني طيب بطريقة أو بأخرى.
سؤال أخير،
المجتمع الدولي أنا أشدد على أنه المجتمع الدولي يجب أن يعي خطورة هذه الميليشيات وما تبع يعني العبث الذي سيتم بأمن الشعوب في المنطقة.
سؤال أخير عن توقعاتك الشخصية لمؤتمر بهذا الحجم، يعني مشارك فيه أطراف مختلفة، مشارك فيه الاتحاد الأوروبي، إيجاد، الاتحاد الأفريقي، دول كتير جدا من أصدقاء السودان يهمهم أن هذا الصراع ينتهي، يعني إيه اللي ممكن من موقفك المبدئي حاليا من هذا المؤتمر تتوقعي أنه ينتج عن هذا المؤتمر؟
المؤتمر المسار الإنساني، سواء كان حيوقعوا هدنة أو يوقعوا أي يعني أي شكل من أشكال الهدن، هيطالبوا ما يعرف بالأطراف وكوتيشن الأطراف دي، لأنه نحن كشعب سوداني ما أطراف في هذا الشأن، إنما الأطراف ربما يكون الحكومة في بور سودان والميليشيات برشات الدعم السريع التي تمولها دول أجنبية أو تمولها الإمارات بصراحة، وهذا يعني تغنين لوجود هذه الميليشيات على سدة الحكم مرة أخرى. ونحن كشعب سوداني لا نرغب في أن نحكم بواسطة ميليشيات ولا بواسطة العسكر، نحن نادينا بأن العسكر للسكنات وميليشيات الدعم السريع تحل، هذه مطالب الشعب السوداني في الثورة. وترسيم الحدود ده بيعني أن الميليشيات تتمسك بحدود جغرافية محددة تعيش فيها وتقتطعها أو ربما تقسمها لدولة أخرى. وهذا بفتكر أنه لك أن تتخيل يا أستاذ عماد أنه ميليشيا تسيطر على إقليم كامل زي إقليم دارفور ده، ماذا سيحل بالمحيط الإقليمي من دول الجوار؟ أنا أفتكر أنه المجتمع الدولي قبل أن يتخذ مثل هذه الخطوات الخطرة أن يراجع المسائل بتاعت الأمن والسلامة الدوليين والإقليميين في المنطقة. لذلك نزع السلاح وتحييد السلاح و المحاسبة في جرائم العدوان على السودان وغيره من الإجراءات، تسليم المطلوبين للجنائية ومساعدة المحكمة الجنائية في استمرار في عملها، وتوسيع الأمم المتحدة يجب عليها أن توسع المانديت ليشمل جميع السودان، وإلى آخر من الإجراءات الدي دي آر. الأمم المتحدة يجب أن تكون مجلس الأمن أيضا عنده من التقارير ما تكفي وما تفي بأن يتخذ قرارات لصالح الشعب السوداني وليس ضدها.
إيمانا، وجدت في بحثي يعني إنه المراقبين بيتكلموا عنه قيام المؤتمر ده تخوفات من الدول الاتحاد الأوروبي من موجات هجرة جديدة من شمال أفريقيا؟
طبعا الاتحاد الأوروبي كل ما يهمه هي موجات الهجرة، موجات الهجرة لن تتوقف إلا بتوقف الحرب، وهذا ما نادينا به. الاتحاد الأوروبي يجب أن يوقف دعم دولية العادلة من في جريمة العدوان على السودان. المجتمع الدولي ولا الاتحاد الأوروبي إذا لا يرغب في هذه الهجرات لابد أن يعني يستثمر في عمليات السلام المستدامة في الإقليم، سواء كان في السودان، في تشاد، في جنوب السودان، في أثيوبيا، في إريتريا، في كل الدول المتأثرة مثل هذه الصراعات. لذلك ولا ننسى أن الاتحاد الأوروبي له اليد الطولة والتعاون مع هذه الميليشيات في عملية الخرطوم بروسيس، اللي هي الاستراتيجية اللي انتهجها الاتحاد الأوروبي لمكافحة ما يعرف بالهجرة الغير شرعية. لذلك أنا أفتكر أنه ناديت وكنت ناشطة خلال السنوات السابقة في موضوع الخرطوم بروسيس، ووصلنا الاتحاد الأوروبي رأينا ما يجري في من انتهاكات جسيمة وخطيرة بواسطة هذه الميليشيات التي اعتمد عليها. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يوقف هذه الميليشيات بدل مكافأتها بإعطاء مزيد من الشرعية في السودان، لأنه هذا سيؤثر تأثيرا سالبا وفادحا على دول الجوار. ويجب أن يعمل المجتمع الدولي على إحلال الاستقرار وعمليات سلام مستدامة وهادئة وقوية، ويعني السلام المستدام ده يتطلب أنه يكون في حلول متكاملة من جميع الجوانب، سواء كانت الأمن
الإيمان الإنساني يعني
والأمن والسلامة وإلى آخر.
طيب أستاذ إيمان، تشرفنا جدا جدا بوجودك معنا، وشكرا جزيلا على كل هذه الإجابات التفصيلية. يعني مهم جدا أشكر كمان زميلتي ندى على كل البحث اللي أجرته عن كواليس هذا المؤتمر المهم الذي تستضيفه ألمانيا خلال الأيام القادمة. يعني نتمنى أن يخرج من هذا المؤتمر ما يفيد الشعب السوداني ويسهم في وقف الحرب و بدء يعني دخول المساعدات الإنسانية لكل المتضررين. نسأل الله السلامة لكل أهلنا في السودان. شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.
شكرا لكم.
في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
راديو دبنجا مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 12 شهر 4 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. ٦٦٠٠٠ طالب يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية غدا الاثنين، وانطلاق الامتحانات في 11 ولاية و14 دولة. انطلاق مؤتمر برلين يوم الأربعاء بثلاث مسارات، و40 شخصية مدنية يشاركون في اجتماعات استباقية في أديس أبابا. مقتل 4 أشخاص في قصف مدفعي على سوق الدلن، وشكاوى من أزمة مياه خانقة في وسط وشرق جبل مرة. قرار سيادي يوجه باحتكار منظومة الصناعات الدفاعية لاستيراد غاز الكلور وانسلاخ النور القبة من قوات الدعم السريع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. يستعد نحو 560,000 طالب وطالبة في السودان للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية لعام 2026 يوم غد الاثنين في أكثر من 3,333 مركزا داخل البلاد وخارجها وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعلنت قنصلية السودان في دبي تعذر قيام امتحانات الشهادة السودانية غدا الاثنين. وأكد وزير التربية والتعليم في تصريحات اكتمال كافة الترتيبات لانعقاد امتحانات الشهادة، وناشد أسر الطلاب بعدم التجمع أمام المراكز، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في وزارة التعليم والتربية الوطنية أكملنا كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية والفنية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية في 13 من أبريل للعام 2026، ونؤكد وصول كل الامتحانات إلى كل المراكز.
وتنعقد الامتحانات في 11 ولاية من أصل 18 ولاية، فيما يجلس عدد من طلاب دارفور للامتحانات في الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض وولايات أخرى بجانب مركز جنوب السودان، بينما ستنعقد امتحانات بديلة للطلاب اللاجئين في تشاد. ويبلغ عدد الجالسين للامتحانات في ولاية الخرطوم 153,000 طالب وطالبة، وفي ولاية الجزيرة أكثر من 109,000 طالب، وفي النيل الأبيض يجلس نحو 44,000 طالب. وفي الأثناء أعلنت وزارة الخارجية أن 60,000 طالب وطالبة يجلسون للامتحانات في 14 دولة موزعين في 21 مركزا خارجيا. تنطلق يوم الأربعاء فعاليات مؤتمر برلين عن السودان الذي تنظمه وزارة الخارجية الألمانية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وأمريكا وفرنسا وبريطانيا في مسعى دولي لحشد الدعم للقضية السودانية لبحث إحلال السلام وتوفير المساعدات الإنسانية. وقالت جوليان بيكيوا من سكرتارية مؤتمر برلين إن المؤتمر يمثل فرصة نادرة لإعادة تسليط الضوء على رؤية القوى المدنية للحل، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد دون دعوة طرفي النزاع في السودان ويركز على القضايا المدنية. ويشمل المؤتمر ثلاثة أنشطة تتمثل في الاجتماع الوزاري والاجتماع الإنساني والاجتماع السياسي الذي يضم 40 شخصية سودانية. ينعقد في العاصمة الإثيوبية اليوم الأحد لقاء تحضيري بمشاركة 40 شخصا يمثلون قوى سياسية ومدنية بدعوة من الآلية الخماسية الراعية للجانب المدني من مؤتمر برلين. وكشفت المصادر أن المشاركين سينتقلون من أديس أبابا إلى برلين لحضور المؤتمر. وتطالب مسودة الوثيقة السياسية بخفض التصعيد والعنف وتبني جهود أحادية أو منسقة لمنع توسع النزاع إلى مناطق جديدة داخل السودان أو ما وراء حدوده والحد من خطاب الكراهية. رفضت الحكومة السودانية انعقاد مؤتمر برلين دون دعوتها. وقال رئيس الوزراء كامل إدريس إن الحكومة السودانية لن توافق على انعقاد المؤتمر دون مشاركتها. وفي السياق قالت الخارجية السودانية إن بعثتها الدائمة في جنيف نفذت اجتماعات استباقية لمؤتمر برلين مع رؤساء المنظمات الدولية والإنسانية بهدف تمليكهم موقف السودان الرسمي من المؤتمر. وكانت الخارجية قد أعلنت في وقت سابق عن إبلاغ وزارة الخارجية الألمانية برفض عقد مؤتمر برلين حول السودان دون مشاركة الحكومة وموافقتها. حذر تحالف السودان التأسيسي تأسيس من اشراك واجهات تابعة للحركة الإسلامية في مؤتمر برلين واختطاف الصوت المدني وعرقلة مسار السلام. ووجه التحالف في بيان انتقادات للمؤتمر بأن هناك أوجه قصور جوهرية تجعل من المؤتمر غير كاف لضمان مسار سياسي يتسم بالمصداقية والشمول. رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة الصمود بانعقاد مؤتمر برلين معلنا مشاركته في المؤتمر. وقال المتحدث الرسمي باسم الصمود دكتور بكر الجاك لراديو دبنجا إن فكرة انعقاد المؤتمر تهدف لحشد الدعم للقضية السودانية باعتبارها من أكبر الكوارث في العالم. وأضاف في هذا الخصوص
فحيكون في وزراء خارجية مجتمعين وحيساهموا به، يعني أي دولة حتقوم تتبرع وتقول لنا دارت ساعد بكم، ده جزء فيه بتاع جزء إنساني متعلق بمنظمات ألمانية والمنظمات المتحدة كيفية تنسيق الجهد الإنساني. اما المجموعه السودانيه بتاعت ال40 شخص دي هي مفترض ما حتناقش لا وقف اطلاق نار لا ده. القمه المطلوب هو التوافق حول اليه لخفض التصعيد، خطوه اولى لابداع حسن النوايا، وهذا كله مفترض يتزامن ويتكامل مع عمل الرباعيه الساعر للهدنه الانسانيه. فالمؤتمر ما عنده حاجه حيحل مشكله السودان، ولا هو مجرد احتفال ليوم واحد وما حيستمر اكثر من كده.
من جهتي قال حاكم اقليمي دارفور مني اركم الناوي إنه دفع بمنسق الشؤون الإنسانية للإقليم عبد الباقي حامد لحضور مؤتمر برلين بصفة مراقب. ووصف مناوي في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم المؤتمر بأنه غريب ولن يأتي بجديد، معربا عن استغرابه من مشاركة جهات قادمة من عواصم داعمة للحرب في مؤتمر يدعو لخفض التصعيد وتوقع فشل المؤتمر. وأضاف في هذا الشأن
لا يوجد أطراف النزاع خالص، بل أناس هم مدعوين من عواصم اللي أصلا تدعم التمرد وتدعم كذلك الحرب وتدعم أيضا الذين يخربون والذين يقتلون. فلذلك أنا أقول إنه هذا اللقاء لقاء غريب جدا، وبالتأكيد طبعا سيخرج ب يعني بمخرجات فاشلة جدا.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي اليوم الأحد، تتناول التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين الوزاري حول السودان. وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف الحرب بصورة مستدامة. كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلان وإصابة آخرين في قصف شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو على سوق مدينة الدلعين. وأوضحت أن القصف جرى أثناء وجود المدنيين في السوق في وقت يشهد فيه المكان حركة كثيفة للمواطنين. كشفت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رحاب مبارك سيد أحمد عن صدور قرار سيادي يقضي باحتكار منظومة الصناعات الدفاعية لاستيراد غاز الكلور المسال في السودان وحصره على المنظومة. ووجه القرار هيئة مياه ولاية الخرطوم بإلغاء مناقصات عامة كانت قد تقدمت لها عشرات الشركات الخاصة لتوريد مواد تنقية مياه الشرب. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الشركات دي تعبت ومشت عملت كل المطلوبات منها وتقدمت بعطاءات أكثر من 10 شركة الرس على العطاء. اتفاجأوا إنه العطاء دي ما رسوه لأي شركة من الشركات بالرغم من المبالغ المليونية الكبيرة اللي دفعت كهامش تأمين 2% واو إلى آخره. وذكروا لهم إنه جاء قرار من البرهان بأنه يتخصص استيراد الكلور على منظومة الدفاعات الصناعية شغل فوق وشبهة.
تعاني محلية جولو بولاية وسط دارفور من أزمة حادة في مياه الشرب، ما أدى إلى ارتفاع سعر باقة المياه إلى 400 جنيه، بينما تراوح سعر برميل المياه من 5 إلى 6 آلاف جنيه. وقال مواطنون من المنطقة إنهم يضطرون للوقوف لساعات طويلة للحصول على المياه، كما يضطرون إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن مصادر مياه محدودة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
نناشد كل المنظمات المحلية والدولية لو وقفتهم جنبنا، لأنه والله متآنين من ناحية الموية زي ما قال يهودا كلها. يعني شوفوا يا جماعة الباقات ده، والله المواطن بتاع محلية تقول هنا متآني شديد يا جماعة، ساعدونا باخة الموية الباخة الواحدة 400 جنيه.
وفي ذات السياق شكى مواطنون في وحدة جبرة التابعة لمحلية شرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور من أزمة حادة في مياه الشرب، كما شكى المواطنون من عدم توفر الخدمات الصحية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
الصحة موجودة وخالية من الدواء، البيار موجودة وماشي موية. وشوفوا الإرهاق يا جماعة، بيريال الآن دي 38 متر. رسالت لحكومة التأسيس أنا الأول بداية قدم للمياه وبعتها طوالي دارين لنا خاصة للدواء يا جماعة للمسكين والبيطرة يا جماعة.
انطلقت اليوم الأحد امتحانات المرحلة المتوسطة في ولاية وسط دارفور بعدد 3 مراكز كبيرة موزعة في محلية زالنجيه تضم 709 تلميذا وتلميذة. من جهته قال مدير المرحلة المتوسطة عثمان علي عربي إن إدارته وضعت خطة لإعادة تشغيل كافة المدارس المتوقفة عن العمل بسبب ظروف الحرب في جميع محليات الولاية. أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان قرارات بترقية عدد من الضباط من دفعات مختلفة إلى الرتبة الأعلى وإحالة آخرين للتقاعد بالمعاش. ومن جهة أخرى أصدر البرهان قرارا بتعيين اللواء طارق سعود أحمد حسون مديرا لمكتبه بدلا من اللواء عادل سبدرات. انتخب المجلس العدلي المؤقت في حكومة تأسيس إدريس النور شالو كموني رئيسا للقضاء، وبابكر بكر آدم نائبا لرئيس القضاء وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والخبرة القانونية. وقال المستشار يعقوب إبراهيم بشير الناطق باسم المجلس العدلي المؤقت إن الأسماء جرى رفعها لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس لاعتمادها، وأضاف في هذا الخصوص:
مولانا إدريس النور شالو كموني رئيسا للقضاء، مولانا بابكر بكر آدم عبد النور نائبا لرئيس القضاء، وذلك وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة القانونية.
أعلنت الأمم المتحدة انهيار النظام الصحي في ولايتي شرق دارفور وشمال كردفان السودانيتين بسبب تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة واتساع رقعة النزوح. من جانبها كشفت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط حنان بلخي عن انخفاض تغطية التطعيمات الروتينية بشكل حاد من 94% قبل الحرب إلى 42%، مشيرة إلى تسجيل 66 ألف إصابة بحمى الضنك في 15 ولاية بالبلاد، وأكثر من 641 ألف إصابة بالملاريا في أوائل العام الحالي بجانب انتشار شلل الأطفال. استؤنفت رحلات العودة الطوعية من جمهورية مصر إلى السودان عبر القطار، وقال سفير السودان لدى مصر عماد الدين عدوي إنه تم تمهيده الطريق لعودة الشعب السوداني بكافة قطاعاته المختلفة. وانطلقت أمس رحلة تضم 1100 سوداني إلى أسوان تمهيدا لعودتهم إلى البلاد. ذكرت تقارير إعلامية أن القائد البارز في قوات الدعم السريع النور القبة انضم إلى الجيش السوداني وسلم نفسه في منطقة الدبة بالولاية الشمالية، وأشارت إلى أن القبة وصل برفقة قوة عسكرية مزودة بعدد من المركبات القتالية والعتاد العسكري. تواصل الخلية الأمنية في ولاية كسل اعتقال الدكتور علي عمر لليوم الخامس على التوالي بسبب منشور على فيسبوك انتقد خلاله والي الولاية. وفي الأثناء أفرجت السلطات بولاية القضارف عن عضو لجان المقاومة أيمن الحريري بعد اعتقال استمر لثلاثة أشهر بسبب منشور على فيسبوك. انتظمت وقفات احتجاجية في عدد من العواصم الغربية إحياء للذكرى السابعة لسقوط البشير وللمطالبة بوقف الحرب وإحلال السلام. وشهدت مدن أمستردام الهولندية ومانشستر البريطانية بجانب سويسرا والنرويج والسويد وقفات تطالب بوقف الحرب وتؤكد على قيم ثورة ديسمبر وشعاراتها، وردد المشاركون في الوقفة شعارات الثورة. الخبر الأخير في هذه النشرة: طبقت الحكومة زيادة جديدة في قيمة حساب الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الجمركية، وحددت قيمة الدولار الجمركي بنحو 3222 جنيها مقارنة بنحو 2827 جنيها. وفي الأثناء أصدرت السلطات قرارات بزيادة ضرائب نقل الحاويات من بور سودان لتصل إلى 20 مليون جنيه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
مانا ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنغا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دابنغا دابروا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه تتك بدأسني راديو دابنغا كستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية، للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
لو كان عندي ظروف مساعدتني كانوا كداني تتمشيت عشان نحسن الناس شهر عربة لمتهم معهم. ساكنة في لبنايرة مع ظروف الحرب، ياهو الحمد لله جينا بطويلة بجاي كان قاعدين في زمزم، وأساس إنه جينا دارين نقرو كده، والحمد لله قاعدين نذاكرو، وامتحانات بقى هنا ما في وكده، والناس هسي مشوا قدام ونحن لسانا، بس نقول ربنا يوفقنا إن شاء الله كده، يعني لو ربنا عمد في أمورنا والواد يستقر نحن بإذن الله نمتحن إن شاء الله، حتى لو ما امتحنا السنة احتمال نمتحن السنة الجاية.
أنت مستعدة؟ وشعوري كان بنسبة 90% يعني إنه نلحق امتحان معنا يوم 13/4، والمعلمين ما قصروا معانا ودرسونا وخلصنا المواد، وياهو هسه بدينا المراجعة الحمد لله. لكن ياهو الظروف الطارئة خلتنا إنه ما نلحس المعامل في امتحانات يوم 13/4، وبتمنى إنه نلحقوا الدفعة الجاية إذا كان في امتحان كده. أنا كان انبسطت شديد إنه نمشي نلحق مع الدفعة نلحق معامل امتحانات، يعني بالنسبة لي أنا كان كويس، وناس البيت كان ما عندهم أي اعتراض إنه كان لو في امتحان إنه زول ينتهي. أمنياتي كان إنه ده نكون دكتورة، بكون دكتورة جراحية. أتمنى إنه يوفر لنا الأمن والاستقرار، وأتمنى إنه يساعدونا على المدرسة والحاجات زي ده. يعني
المدرسة طويلة ثانوية، المساق علمي أحياء، أيوة مستعدة للامتحان، لكن بعد ما قال لنا انه ما في امتحان هنا وشنو، ياهو العقل قام جات وكده، وقالوا ياهو في امتحان يوم 11/5 في تشات، ومن امال انه يجيبوا الامتحان ده هنا في طويلة، لانه في ناس كتير ما ظروفة ما مساعدة انها تسافر لطويلة، الظرف المادي بظروف النزوح وكده ما خلى حاجة. يعني نتمنى إنه الامتحان ده يجيب لنا في طويلة، البيئة المدرسية ذات تكون بيئة كويسة ولائقة بالطالب. بس نحن هنا ياهو قاعدين في الأرض وفي المشمعات، وبرضو ياهو قلنا إنه ده ظروف الحرب واستسلامنا وقعدنا، لأنه نحن عندنا كم سنة، عندنا من 23 لحد 26 ما امتحنا ولا قعدنا تاني انه ندرس ظروف الحرب والنزوح وكده.
جت يعني مع ظروف الحرب والاوضاع الحاصله دي مفترض كان نمتحن من 2023، لكن ياهو الظروف ليها هسه الناس ما امتحنت يعني. فانا بتمنى من الجهات المختصه تحاول توفر لنا الامتحان في اقرب وحده امنه عشان الناس تلحق وتمتحن وكده. هسه مع الاوضاع الحاصله دي في البدايه قالوا لنا ان في امتحان في تشاد وكده، لكن هسه يعني مع الاوضاع دي ما متاكدين بقيت فيه ولا ما في، فعلشان كده الناس يعني تحاول توفر لنا امتحان في اقرب وحده امنه. ومع ياهو انت عارفين انه طويله وكده، في بعض الناس قادره يعني تشتري كتب، في بعض الناس ما قادره تشتري، فبتمنى من الجهات المختصه برضه توفر لنا الكتب والحاجات دي. ورسالتي للطلاب اللي يعني هسي مع في بعض الناس بيقولوا في امتحان وبيقولوا ما في امتحان، خلوا المدارس، رسالتي لاي طالب واي طالبه يعني ما يستسلم ويحاول بقدر الامكان انه يعني ما يسمع كلام الناس والاشاعات يقولوا في امتحان، الزول خليه يتحد ويواصل ويقرا لحد ما ربنا يسهل علينا ان شاء الله ونمتحن. السكن كان مباشر والآن في طويلة نسبة لظروف الحرب جينا لي طويلة. وأنا كان أصلا ممتحنة 2023 لكن برضو زي ما بقولها حسب نسبة ظروف الحرب ما قدرت أجلس لامتحان شهادة الثانوية 2023 وجيت طويلة هنا ويحول لقيت المدارس فاتها وكان قالوا في امتحان يوم 13/4/2026 لكن برضو يا هو زي ما بقولوا ظروف ما في الناس استنوا انزلوا الامتحان ما في شهر 4 لكن برضو ما على كده استسلمت يا هو قاعد اقرا استنوا احاول بقدر الامكان اشوف مكان الامتحان اللي فيه مش امتحن فيه. وحس يا هو قاعدين الاساس ما قصروا معنا قاعدين يراجعوا لنا وخلصوا المنهج.
مدرسة الطويلة الثانوية بنين نحن كطلاب في محلية الطويلة برغم من ظروف الحرب ما زلنا ندرس ولم نستغنى عن التعليم أو الدراسة ونطالب بقية الطلاب بأن يدرسوا وأن لا يستغنوا من الدراسة. ونحن كطلاب نناشد المنظمات أو الجهات الداعمة للتعليم بأن يدعموا التعليم وأن يدعموا الطلبة جوا غير مهيئة للتعليم مثل الخيم وما شابه ذلك ولا توفر لدينا
مدرسة الطويلة الثانوية بنات. وبتمنى أنه كل الطلاب والطلبة يستمروا في الدراسة التعليمية لأن التعليم هو أساس الحياة. يعني أنت لو ما متعلم ما تستطيع في لأي شيء والتعليم هو أساس هو مفتاح للحياة. وممكن من خلال التعليم ممكن يعني تكون دكتور مهندس تفعل أي شيء. وأنا بتمنى لجميع الطلبة والطالبات يستمروا في المرحلة التعليمية وبتمنى السلام.
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبروا يا موصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.